نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، مشكلتي أنني عندما أشاهد ما يغضب الله أصرخ وأثور وأغضب غضبا شديدا، وأبين أن هذا حرام، ولكن بصوت مرتفع وتوتر شديد، خاصة إذا كان من هم أمامي لم يقتنعوا ولا يريدون أن يقتنعوا. وقرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر شخصا سأله قال: لا تغضب، 3 مرات. وقرأت حديثا آخر بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله. أرجو سماحة الشيخ توضيح كيف كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله، وما دورنا نحن، وكيف يجب أن يكون غضبنا، وما هو الغضب المنهي عنه، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل أشكل عليه موضوع الغضب. نظر أولا أن المؤمن يغضب لانتهاك محارم الله، وحديث لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة الله يغضب حتى لا يقوم لغضب قائمة، وأنه حتى أنه نهى عن الغضب لما سأله السائل سمي قال تغضب الحديث. فكيف الجمع؟ يا أخي، كل مؤمن تمكن الإيمان من قلبه فهو يغضب إذا انتهكت محارم الله ويغار لله، ويظهر أثر الغضب عليه واضحا، لكن هذا الغضب لا يوجب الطيش والتشنج والتعصب الزائد والخروج عن حدود الشرعية. فتكن عصبيا هكذا متشنجا ذا غضب شديد وصراخ وخروج عن المنطق السليم، يجب أن تلزم التؤدة والأناءة والسكينة، وفي قلبك من بغض الشر وكراهيته والله به عليم. لكن إذا قابلت على المعاصي بالصراخ والسباب والشدة نفروا منك، أو قابلوا شدتك بجزء أخرى، أو فعلوا معصية ليغيظوك ويخرجوك عن نطاق قدرتك، تحكم في نفسك وكن ثابت الجأش قوي الإيمان، وفي قلبك ما الله يعلمه منك الشر ومقتك للشر وبغضك له وحبك للخير. تشنج والغضب والحماس الشديد هذا لا خير فيه، ولهذا يقول الله النبي: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا شديدا غليظ القلب لانفضوا من حولك وكرهوك، لكنك يا حلم وأناءة وصبر وتحمل على كل ما بيديك. المسلم عندما يرى المحرمات تنتهك يغضب لله ويتأثر بها، ولكنه يضبط نفسه، فلا يقدم إلا على علم ولا يحجم إلا عن علم. بعضهم إذا رأى المنكر يوشك أن يضرب صاحب المعصية أو يقتله ونحو لك، فيصر هذا مهمتك الإصلاح والتهذيب، تبيين الخطأ وإيصال المعلومة لذلك العاصي بأدب، لعل الله أن يقل في قلبه الإيمان. إن محمدا صلى الله عليه وسلم من تأمل سيرته وحسن تعامله مع الخلق وجد ذلك جليا. يأتي رجل يقول: ائذن لي بالزنا. قال له أترواه لابنتك؟ قال لا. أترواه لأمك؟ ترواه لأخت الآخرين؟ قال إذا ترى نسائك فكيف ترواه لنساء الآخرين؟ ثم وضع يده وصدره وقال اللهم حصن همزة. ويأتي الأعرابي ليبول في غناء المسجد، والبول في المسجد من كبائر من العظائم. ومع هذا النقل الصحابة لما رأوا يبول زجروه وقاموا ليبطشوا به، فالنبي هدأهم قال دعوه لازم بوله. فلما قضى بوله دعه النبي وأخبر أن النساء بنيت لذكر الله والصلاة لم تبنى لها الحديث. ومعاذ الحكم جاء ويصلي يصلي، فلما عطس رجل الصحابة شمته يعني رماهن بأبصارهم ثم صفقوا بأيديهم، فعلم أن سكتوا أي سكتونه. فلما سلم دعه النبي وقال إن هذه الصلاة لا يحدث أصلاً من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية والله ما ضربني، والله ما كهرني، والله ما نهرني بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي الغيرة في قلب الموجود لكن يتحرك بأصول شرعية وضرام شرعية حتى يؤدي الواجب ويغير منك. أما الصراخ والغضب الشديد هذا لا يؤثر، هذا يضر وينفذ. أنت هدفك هو إصلاح الشخص لا مجرد تغيير معصية. تغيير سهل قد يذهب عنك ويعمله عند مرات، لكن مهمتك لا، مهمتك أن تغير المنكر وأن توضح الدليل على أنه منكر، وأن يعلم من غيرت المنكر عليه أن بقناعة أن هذا منكر وليس هذا المعروف، حتى يكون الإنسان على بصيرة. فيا أخي الغضب منهج عنه، والنبي لما سأل الأوسني قال تغضب، فردد مرارا قال تغضب. قال العلماء ذلك أن الغضب يجعل الغضبان بمعزع عن الناس، لا يتفهمون معه ولا يستمعون منه ولا ينصتون له ولا يصغون قوله. إن كان لا سلطة تركوا خوفا منه، وإن كان ليس سلطة تركوا احتكارا له، لأن غضبه يجعل يلج ولا يفهم كلامه ولا يستطيع التعامل مع الناس. فكنكن أهل غيرة على دين الله وغضب إلى تريك حرمة الله، ولكن بالضوابط الشرعية بالحلم والأناءة والرفق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتقى اليهود قالوا السام على الموت، قال وعليكم تسمع عائشة تقول وتلعنهم تقول السام على واللعن إلى آخره. قال يا عائشة مهلا، إن الرفق ما وضع من شيء لزانه ولا نزع من لشانه، ألا تريني أجبت مثل ما قلت مثل ما قال؟ قال السام على قلت وعليكم أي وعليكم السام. هذا مقابل مثل، لكن لم يلعنهم ولم يسبهم، إن له باللعان ولا بالسباب ولا بفاحش البذي. وصلى الله عليه وسلم أحسن الخلق قولا وأهذبهم لسانا وأحسن تعاملا وأشدهم صبرا على كل المصائب صلى الله عليه وسلم. يقول الخارجي اعدل فإنك لم تعدل، ويقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهام الخطيب النبي وقال سيء، ماذا قبل أن يقال ويلك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هم الصحابة قال دعوه فإن يخرج من هذا قوم تحقرون صلاتهم بصلاتهم وصيام صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم. ولما هم به المنافقون يقتربوك أن يلقوه من العقبة وأن يهجموا عليه وكفاه شرهم، خلص نقبلهم. قال لا، لا أحب الناس تتحدث العرب أن محمدا قتل أصحابه. كل هذا صبر وتحمل ودرء للمفاتن، صبر على المصائب صلى الله عليه وسلم. وأوصيك أخي بتقوى الله والغيرة على دين الله، لكن أوصيك بالرفق في أمور كلها، فالرفق زينة للداعي، الحلم خلق الداعي، فكن ذا حلم ورفق. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسلام.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا السؤال للمستمع يقول فيه يسأل فيه عن صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على الجاهل يوم القيامة كفضلي على سائر الناس، ماذا يفيد سماحة الشيخ؟
قد يكون حديث غير ثابت جدا وليس بالذات، لكن معناه إن العالم أفضل من العابد في بعض الألفاظ كفضلي على سائركم، لأن العالم عنده فضل بعلمه، ونفع العالم متعدي يفتي الناس ويبصرهم ويأمرهم وينهاهم، يعلم جاهلهم وينبه مخطئهم ويدلهم على الخير. العابد عمله خير، لكن عمل العابد خاص بنفسه لا يجاوز موضعه، صلاة، صيام، تلاوة القرآن، دعاء، قيام ليل، صيام نوافل، أعمال صالحة وخيرة، لكنها خاصة به فقط. هو نسك أنه قدوة لغيره ويقدر بغيره، لكن لا، العالم ذو فضل نشر للعلم وتعليم للجاهل وإصلاح وتفصيل ودلالة الناس على الخير، تحذيرهم من الشر، إقامة حجة الله عليهم، فللعالم فضله. ولهذا جاء الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه وأفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: في سنين سلفت أتى سيل عارم في مكة المكرمة حتى دخل الحرم في يوم الأربعاء، ويسمى إلى اليوم سيل الأربعاء، وجاءت بقدر الله سيول جدة في العام السابق وهذا العام يوم الأربعاء، فضلا عن حوادث فردية تأتي على بعض الناس في هذا اليوم، مما جعل قليل العلم وضعاف العقيدة يتشاءمون كثيرا من هذا اليوم، فنأمل منكم سماحة الشيخ كلمة توجيهية مدعمة بالأدلة الشرعية تحمون بها حمى التوحيد وتقوون بها جدار العقيدة حتى لا يتواصى الناس بهذا الاعتقاد الفاسد، جزاكم الله عنا خيرا.
يا أخي، يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء ويوم الخميس ويوم الاثنين ويوم السبت كلها أيام الله يجري فيها بقضاء الله وقد ما قدره الله وقضاه، فنسبة الأشياء إلى اليوم أو إلى الشهر أو إلى العام أو إلى الليل هذه نسبة خاطئة، ولهذا نهينا عن نسب الدهر. يقول الله جل وعلا: لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر يقلب الليل والنهار. كل نسب يوم الأربعاء وننسب إليه وجود الأمطار في مكة وجدة هذه نسبة خاطئة، هذا قضاء الله وقدر. الأيام كلها مكان لإجراء أقضاء الله وقضيته، يوم الأربعاء، يوم خميس، يوم جمعة، يوم سبت، التعلق بيوم معين والتشاؤم بيوم معين خلق جاهلي لا يليق بالمسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: بعض الأماكن تكون نادرة المياه إلا للشرب، فهل يكفي التيمم عن غسل الجنابة؟
الله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن فالتيمم يشرع لنا إذا دخل وقت الصلاة وليس عندنا ماء يكفي لوضوئنا، والماء بعيد عنا لا نستطيع الوصول بسهولة، نعم فنتيمم. أما إن أمكننا الوصول إلى الماء والحصول على الماء ونتقدم القدر بقليل فيجب علي طلب الماء، لأن طلب الماء شرط لصحة الصلاة، والماء المقدم نبحث عن الماء فلم تجد. والذي ما يجد الماء هو الذي بحث عن الماء وسعى في طلبه فلم يحصله. أما من أمكنه أن يشغل سيارته ليصل الماء بمسافة قريبة فيجب أن يتحرك ويأتي بالماء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل: من مات وعليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء بذلك وهل يجب عليهم الأداء؟
دية الخطأ الأصل أنها على عاقلة الرجل ومعصبته، الدية عليهم هذا الأصل، فإن عجزوا ولم يستطيعوا واستطاع من باشر القتل أو من تسبب في القتل أو باشر خطأ أن يقوم بها، وإن عجز بيت المال، لكن الأصل أن دية القتل الخطأ على العاقلة، فيجب إن كانوا قادرين قسمت بينهم وأخذ منهم، وإن كانوا عاجزين ومن عليه الدية يقال وفى، وإن تعذر فمرجع ذلك إلى بيت المال.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. رجل قرر ألا يتزوج لضيق ذات اليد ولطلبه العلم، فهل في تركه الزواج هل يأثم؟
نقول: هذا مخطئ. أولا أنه متشائم وغير واثق بما عند الله، والله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال بعض السلف: وعد لمن عف عن محارم الله وأراد الزواج أن الله يبدل غنى ذكره بالغنى وعدمه بالوجود، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فعليك بالعفة عن محارم الله والسعي في طلب الزواج، وأرجو من الله لك الإعانة، وأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الرجل يتجلى العفاف، فإن الله سيعينه على قضاء دينه ويسهل مهمته، وعلى الجميع تقوى الله والتعاون بينهم وتيسير أمور الزواج. وأرجو الله أن يوفق الجميع لذلك. ثم قوله إني أشتغل علم، العلم لا يغني عن الزواج، تزوج والزواج يعينك على كل شيء، لأن الزواج راحة النفس وطمأنينتها وسكينتها، فهو عون لك على مصالح دينك ودنياك.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول له رغبة في التفقه في أمور الدين والتجويد والتفسير ويريد التوجيه، وهل تنصحونه بكتب معينة؟
أولا يا أخي، قراءة القرآن اختل لك من يعينك على القراءة، لأن القرآن إنما ينال بالتلقي، فلا بد من قارئ تقرأ عليه يوجهك ويعينك على ذلك، واستعن بالله. ثم إذا قرأت القرآن وكان القارئ لك مجودا أعانك بعلم التجويد وعلمك النطق الحسن، وهذا هو من الله. أما التفسير والفقه فانظر من علماء المسلمين التليق بعلمه لكي يدلك ويوجهك على ما تريد، ويعينك على ما يختار لك من مواد مناسبة تعينك في مستقبل أمرك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل هناك علم يجب على المسلمين أن يعرفوه جميعا؟
نقول نعم، هناك علم لا بد منه. الأول العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه، وأنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد سواه، وأنه إنما خلقنا جميعا لعبادته، وأنه أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا كما أرسل من قبلنا، وأن محمدا خاتم أنبيائه ورسله، لا نبي بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته، ونعرف دين الإسلام بأدلته وأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأركان إيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره، نعلم ذلك حقا ونلتزم طاعة الله. فعلمنا بأمور ديننا بأركان إسلامنا وأركان إيماننا، وعلمنا بما كيف نتعامل في أمور دنيانا من علمنا بالحلال والحرام فيما هو ضرورة لنا، أمر مطلوب لكل مسلم ليكون على بصيرة من دينه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير. هذه مستمعة تقول: عندي شكوك في الطهارة والصلاة، أرجو من سماحتكم نصحي وتوجيهي في ذلك.
يا أختي، الشكوك في الطهارة والشكوك في الصلاة وساوس شيطانية وضرب من ضروب الجنون، فعليك التخلص من ذلك، وألا تركني إلى هذه الأوهام. في باب الطهارة، توضئي لوقت كل صلاة وضوءا واحدا، غسل الوجه 3 مرات، وغسل كل يد إلى المرفق 3 مرات، مسح الرأس 1، وغسل كل رجل الكعبين 3 مرات، هذا كافي، ولا تعيد الوضوء ثانيا، واعتقدي أن هذا مجزئك وكاف ولا تعيد الوضوء ثانيا. عليك أن تصلي صلاة واحدة تكبر الإحرام وتتفاتح وتكبر أذكار الركوع والسجود لآخره. إن بعض الإخوات يسألني يقول: لا نستطيع أن نصلي، لماذا؟ كلما كبرنا قلنا من ما كبرنا، كلما طهرنا قلنا طهرنا. لا تركنوا إلى هذه الوساوس ولا تلجأوا إليها، بل تخلصوا منها وأقبلوا على طاعة ربكم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول إنه في 28 من العمر ولم يختتم بعد، هل يؤثر هذا على أدائه للشعائر من صلاة وصيام وحج؟
يجوم العلماء على وجوب الختان على الذكر، وأنه يجب أن يختتم إلا أن يخشى ضررا، وهذا أمر واجب. فذهب المستشفى واختتم إلا أن تخشى ضررا على نفسك بالهلكة شيء ثاني، وإلا ما دام يمكن أن تختتم بلا ضرر يلحقك فالواجب الاختتان، لأن في الاختتان نظافة لك وعتقاء النجاسة. هذه سنة السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ومنف الإبط. فيجب أن تسعى مبادرا بالختان، وأظن شهر المستشفيات ما يعينك على ذلك، وأرجو أن تبادر بذلك ما لم تخشى على نفسك من هلك.
تأخر هل يؤثر على صلاته وصيامه؟
لا، الصوم المرضى مضى عليه المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
لكن لا يجوز له أن يؤخر بعد العلم، يجب أن يبادر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: الكذب من غير قصد هل هو حرام؟
الأصل تحريم الكذب، وأنه من أخلاق المنافقين. إنما رخص بالكذب ثلاثة: في حديث الرجل امرأته ومر زوجها، والإصلاح بين الناس، وفي حال حرب مع الأعداء فقط، وإلا فالأصل بالكذب أنه حرام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: إذا اشترطت فإن حبسني حابس هل علي هدي إذا لم أتمكن من الحج؟
إذا قلت عند الميقات لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني، فإذا حبسك الحابس ومنعك المانع فتحلل من إحرامك والبس ثيابك وعد كما كنت ولا شيء عليك.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان برنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.